الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال اللالكائي رحمه الله: اعتقاد أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ونقرأه مختصرا إن شاء الله لن نطول عليكم فيه. قال أبو جعفر محمد بن جرير، وقد طبع في صريح السنة، طبعت رسالة اسمها صريح السنة. قال: أول ما نبدأ فيه بالقول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، كيف كتب وكيف تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد أو في الأرض حيث حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا أو في ألواح الصبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش أو في ورق خط، في القلب حفظ أو باللسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه دينا داينا به، فهو بالله كافر حلال الدم وبريء من الله، والله بريء منه، لقول الله تعالى أو لقول الله جل ثناؤه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال وقوله الحق: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبرنا جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد مسموع وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشبان متلو. فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى علينا أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه، فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذه المسألة تضمنت أمر مهم، وهو أن أهل السنة والجماعة في قديم الدهر وحديثه يؤمنون أن القرآن الكريم كلام الله ووحيه وتنزيله، تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام حقيقة، ثم نزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام إنما يضاف لمن قاله ابتداء، فعلى أي حال كان، في الصدور محفوظ لو قيل لك اقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما قرأت إلا كلام الله. لو فتح لك المصحف وقيل اقرأ سورة الإخلاص، ما قرأت إلا كلام الله. سواء كان منقوشا في مصاحف أو كان منقوشا في حجارة أو كان في اللوح المحفوظ أو على أي حال، فهو كلام الله، بمعنى أنه غير مخلوق، لأن الكلام صفة لله عز وجل. فالله عز وجل سمعه غير مخلوق، وبصره غير مخلوق، وكلامه غير مخلوق. ومن زعم أن كلام الله مخلوق فقد كفره العلماء قاطبة، علماء أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 5 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ آيات في القرآن وأحاديث في السنة وآثار عن السلف. أما القرآن فقد قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، إنهم نعم. وكما قال الله عز وجل: تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي. وأما الآثار فقول عائشة رضي الله عنها: ما كنت أظن أن يتكلم الله في بوحي. وعمر بن دينار يقول: أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، والذين ذهبوا إلى خلقه هم الرافضة متأسين بالجهمية والمعتزلة ومن إليهم. وأما دعاء الإمام في آخر الفقرة فهو أنه اتهم عند بعض الناس أنه يقول القرآن مخلوق، فقال لا أنا هذا اعتقادي، فمن زعم أني أعتقد غير هذا فعليه لعنة الله، يدعو على من ظلمه، لأن اتهام الإنسان بما ليس فيه عظيمة، فكيف إذا اتهم عالم لأنه مبتدع جهمي؟ فيه التحذير من علمه والتحذير منه. وأما قوله في اللوح المحفوظ فالله عز وجل قد كتب في اللوح المحفوظ علمه إلى قيام الساعة، ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، والقرآن علمه فهو داخل في المكتوب، إلا أن الله لم يتكلم بالقرآن إلا حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أنه تكلم به حين كتب في اللوح المحفوظ، كما قرر ذلك ابن تيمية، وكذلك ارتضى هذا التقرير الشيخ ابن عثيمين من المتأخرين، وهو جمع حسن. قال وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مسألة مهمة من مسائل العقيدة. أيها المسلم، ما هي هذه المسألة؟ مسألة أن الله يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون بأبصارهم، والله عز وجل يرى في موطنين، الموطن الأول المحشر، والدليل على ذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما الدليل ومن السنة إنكم سترون ربكم يوم القيامة، حديث متواتر جاء عن أبي سعيد وعن أبي هريرة، وجاء كذلك عن جرير رضي الله عنه، جاء عن غيرهم بكثرة أن الله يرى في المحشر. والموطن الثاني في الجنة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، النظر إلى وجه الله عز وجل، على الأرائك ينظرون، النظر إلى وجه الله عز وجل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، فأعلى نعيم الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولا ينكر الرؤيا إلا الجهمية ومن إليهم من الرافضة والخوارج والمعتزلة. وأما أهل السنة فيقولون بما دل عليه القرآن والسنة، ولا يرى الله في الدنيا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يقول وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، أي أن أهل السنة على هذه الطريقة من زمن بعيد، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن جميع الرسل متفقون على أن الله يرى يوم القيامة. وأما قول الله عز وجل مخبرا عن موسى أو شأن موسى لن تراني، أي لا تتحمل رؤيتي، ولذلك قيدها بممكن وهو ثبوت الجبل، لو أراد الله أن يثبت الجبل لثبت وراءه موسى، لكن لما خر الجبل علم موسى أنه ضعيف من النظر إلى وجه الله في الدنيا. ثم قال المسألة الثالثة والصواب لدينا في القول فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم أن جميع ذلك من عند الله، فالله مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر. هذه مسألة القدر، مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الخير من الله والشر من الله. لكن ركز معي حتى لا تلتبس عليك المسألة. الخير من الله يحبه وأمر به لأنه يقرب إليه، والشر من الله وهو يبغضه لكنه اختبر به الناس، كما قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل خلق الخير وأمر به، وخلق الشر ونهى عنه، وأنت أيها العبد مختبر. فإن سلكت سبيل الخير أجرك الله عز وجل، وإن سلكت سبيل الشر أثمت ولحقك الضرر. فهذه عقيدة أهل السنة، أن الخير والشر من الله، فرأس الشر إبليس خلقه الله، بارك الله فيكم. لأن المبتدعة يقولون: لماذا يخلق الله الشر؟ كيف يخلق الله الشر؟ يخلقه لحكمة، وهو شر بالنسبة لك وليس لله. أما الله أفعاله كلها على مقتضى علمه وحكمته، لكن بالنسبة للعبد ما كان سبب في سعادته فهو خير، وما كان سبب في فساد دينه ودنياه فهو شر. والله عز وجل يرضى الخير ويبغض ويكره الكفر. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وأنزل الله في شأن قريش لما خاصبوا النبي صلى الله عليه وسلم في القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدر مقدورا. فالله بكل شيء عليم، والله عز وجل قد كتب مقادير العباد في اللوح المحفوظ: ولا يكون في العالم إلا ما شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والله خالق كل شيء، خلقك وخلق عملك، والله خلقكم وما تعملون. قال: والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، به الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل. يعني أيضا ومما يعتقده هذا الإمام وعليه عقيدة المسلمين أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول، قول اللسان وعمل الجوارح من صلاة وصيام وحج، واعتقاد القلب خوف ورجاء وتوكل وإخلاص وغير ذلك. يزيد بالطاعة، كلما ازداد الإنسان من أعمال البر والخير زاد إيمانه، وكلما زاد الإنسان من أعمال الشر ضعف إيمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. من هو القوي؟ هل هو قوي البدن؟ قوي الإيمان. ومن هو الضعيف؟ هل هو ضعيف البدن؟ ضعيف الإيمان. وكيف يزيد الإيمان؟ بالطاعة، كلما ازداد الإنسان طاعة زاد إيمانه، وكلما ازداد الإنسان معصية نقص إيمانه، ونسأل الله السلامة. وعلى هذا أهل السنة والجماعة من الصحابة فمن بعدهم، وقد نقل الإجماع غير واحد على هذا التعريف: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال: والقول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه يعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعين قفى، إلا عمن في قوله الشفاء والغنى، الشفاء والغنى رحمه الله، نعم، في قوله الشفاء والغنى رحمه والغنى، نعم، رحمه الله رحمة الله عليه ورضوانه وفي أتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية لقول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. هذه مسألة تحتاج إلى تركيز، مسألة لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. وأول ما أشيعت هذه المسألة بعد أن نصر الله الإمام أحمد في المحنة، وأول من صدرت عنه الكرابيسي، حسين بن علي الكرابيسي، حيث قال: لفظي بالقرآن مخلوق. فجاء أحدهم إلى الإمام أحمد وقال له: الكرابيسي يقول لفظي بالقرآن مخلوق. قال: هذا قول الجهمية. فعادوا إليه وقالوا: الإمام أحمد يقول هذا قول الجهمية. قال: إذن لفظي بالقرآن غير مخلوق. فذهبوا إلى الإمام أحمد وقالوا: الكرابيسي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال: هذا قول مبتدع. فلما عادوا إلى الكرابيسي وأخبروه الخبر قال: إيش يريد هذا الصبي؟ يقصد أحمد. فغضب لأحمد أهل الحديث، حتى أن يحيى بن معين قال: لعن الله حسينا، ماذا يريد؟ ينطل حسين ويعلو أحمد. إذن عرفنا أن قول لفظي بالقرآن مخلوق بدعة، وقول لفظي بالقرآن غير مخلوق بدعة، كلاهما بدعة، إلا أن القول الأول أقرب إلى التجهم. لماذا بدع الإمام أحمد الكرابيسي من أجل هذا القول؟ بدعه لأن كلمة لفظي بالقرآن كلمة مجملة. إيش معنى مجملة؟ تحتمل حق وباطل. مثلا لو قال لفظي بالقرآن مخلوق، يسمع الجهمية هذه الكلام يقولون: فلان يقول بقولنا أن القرآن مخلوق، أن الملفوظ به مخلوق، إذن هذا قول الجهمية. لو قال قائل لفظي بالقرآن غير مخلوق، سيقول المعتزلة: فلان يقول بقولنا في القدر، أي أن صوته غير مخلوق لله، إنما هو الذي خلقه. فهمتم أم عيدها يا أخوة؟ أعيدها: لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق من الألفاظ المجملة، يحتمل حق ويحتمل باطل. لفظي بالقرآن، قوله لفظي بالقرآن مخلوق، يحتمل أنه يريد الصوت، صوت الإنسان، صوت الإنسان مخلوق، مفهوم؟ هذا حق. لكن لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل الاحتمال الثاني، أنه يريد ماذا؟ الملفوظ به وهو القرآن. هذا حق ولا باطل؟ باطل. فلما احتمل اللفظ هذين المعنيين منع منه. لابد أن تأتي بكلام واضح عليه أدلته. المسألة الثانية: لفظي بالقرآن غير مخلوق، الحق فيه قد يريد القرآن، صحيح القرآن غير مخلوق، والباطل فيه قد يريد أن فعل العبد لم يخلقه الله، كما يقول القدرية بأن العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم، فلذلك منع هذا القول، سبب ضلال الأمة من الألفاظ المجملة كما بيّن ذلك ابن القيم. فإذن ما الصواب في هذه المسألة؟ الصواب مبين في كتاب خلق أفعال العباد البخاري، من أن الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، وكلام الباري غير مخلوق، وصوت القاري مخلوق. وقد ألف شيخ الإسلام البخاري كتاب خلق أفعال العباد للرد على هذه المسألة بعينها، مع أنه رحمه الله هجر بسببها وطرد من بخارى حتى دعا على نفسه بالموت ومات بعدها، لأن المسألة صارت مسألة عويصة. فألف الكتاب خلق أفعال العباد بيّن أن القرآن غير مخلوق، وفي جزئه الثاني بيّن أن أفعال العباد مخلوقة. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. قال: وأما القول في الاسم هو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، والخوض فيه شين والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل، وهو قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الشافعي: إذا رأيت الرجل يسأل عن الاسم والمسمى فاعلم أنه صاحب بدعة، لأن هذه المسألة الاسم والمسمى هي جاءت من عند أهل البدع. تارة يقولون لك الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى، لأنهم يزعمون أن أسماء الله مخلوقة فقالوا الاسم غير المسمى. وقارنتهم طائفة في الجهة المقابلة يقولون الاسم عين المسمى. والصواب ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة نقلا عن مثل هذا الكلام، أن الاسم تارة يراد به المسمى وتارة يكون للمسمى. سبح اسم ربك الأعلى المراد به الله عز وجل، سبح الله الأعلى. وهذا الذي يدل عليه كلام المصنف: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي الأسماء الحسنى أسماؤه التي سمى بها نفسه غير مخلوقة. وبدعة القول بخلق القرآن، وبدعة القول اللفظ في اللفظ، وبدعة القول في الاسم والمسمى، كلها ثلاث بدع أراد بها المبتدع أن يتوصلوا إلى أن أسماء الله مخلوقة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، أي علا وارتفع وصعد، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فهو على عرشه وملكه للكون أجمع، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي العظيم، إليه يصعد الكلم الطيب، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل. كل أدلة كثيرة تدل على أن الله في العلو على عرشه بائن من خلقه. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا، أن الدين الذي ندين به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على ما وصفناه، فمن روى خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غير فهو كاذب، فهو مفتر معتد متخرص، يبوء بإثم الله وسخطه، وعليه غضب الله ولعنته في الدارين، وحق على الله أن يورده الموارد. الذي وعد رسوله صلى الله عليه وسلم ضرباءه وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحله أمثاله، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع مما قال. ففي هذه الرسالة من الفوائد أن الداعي إلى الله إذا اتهم بما ليس فيه عليه أن يبين، في إن اتهم بما ليس فيه في كتابة أو في سماع أو في غير ذلك فليبين بما يرفع الإشكال. الأمر الذي يليه أن هذه المسائل، أغلب المسائل التي خالف فيها المبتدعة أهل السنة والجماعة، أولى المسائل أن نعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. ولهذا حتى صغار المسلمين ونساء المسلمين وعوام المسلمين وبدو المسلمين يعظمون القرآن. لماذا يعظمون القرآن؟ لأنهم يعتقدون أنه كلام الله، أنه كلام الله، فلا يمتهنونه بل يحفظونه مرفوعا. ومن داسه متعمدا كفر، كيف يمتهن كلام الله؟ ومن الأوجه التي يكفر بها الساحر أنه ربما كتب القرآن بدم الحيض فكفره العلماء لذلك. فهذه مسألة مهمة ينبغي أن ننشرها بين الناس، أن القرآن كلام الله تكلم به الله عز وجل، إذ أن الذي لا يتكلم هو الحجر، هو العمود، هو الصنم، كما قال الله عز وجل مخبرا عن محاجة إبراهيم لقومه، قال أتعبدون ما لا يسمع ولا يغني عنكم شيئا، أو قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قال لقد علمت، نعم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هم يقرون أن آلهتهم لا تنطق، معناه أن إبراهيم يقول إلهي يتكلم، الله عز وجل يتكلم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يسمعه ملائكته وسمعه من شاء الله من أنبيائه، ويوم القيامة سيكلم أهل الموقف ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، وإذا دخل أهل الجنة الجنة تكلم الله معهم يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، فهؤلاء يزعمون أن الله لم يتكلم، قاتلهم الله مع وجود الأدلة، كامل الأدلة اللي في القرآن، وقال الله وقال الله. انظر إلى قصة آدم فقط التي قصها الله في سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كثير من الآيات التي تدل على أنه قال ويقول ويتكلم ونادى وناجى، كل هذا يدل على أن الله متكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية أن الله في العلو، يجب أن ننشر هذه المسألة، لأن كثير من الناس يعتقد أن الله في كل مكان. أن داري إيش معنى كلمة في كل مكان؟ معناها أنه تحتك، معناها أنه تدوس السيارة، تعالى الله عن هذا القول، بل الله على عرشه. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جعل يقول اللهم اشهد أياما أنت في السماء اشهد على من في الأرض. ولذلك مرة قد سكرت لكم هذه القصة لكن أذكرها لكم من باب العبرة، كنت في تنزانيا وسألت سواق السيارة قلت أين الله، فترجم له المترجم أين الله، قال الله في كل مكان. قلت لا، هذا القول ما يجوز، الله يقول سبح اسم ربك الأعلى وأنت تقول في السجود سبحان ربي الأعلى، والله يقول وهو العلي العظيم خافون ربهم من فوقهم، أدلة سكتالة. قال لا، الله في كل مكان عامي. فبينما نحن على ذلك إذ مررنا من عند بيارة فيها مياه مجمعة وقاذورات، فقلت له الله هنا، فكاد أن يسرعنا بالسيارة وغضب، قلت له أنت تقول، أما أنا أقول الله في السماء، ذكرت لك الأدلة، لكن أنت تقول الله في كل مكان معناها أنه هنا، معناها أنه هنا. فعند ذلك رجع له، بدأ يفكر وقال قولكم هو الصواب، صحيح أنه على عرشه، أما القول بأنه في كل مكان، الحمام مكان والخط مكان والمسجد مكان والملعب مكان والبحر مكان والجبل مكان، فلا، الله على عرشه، وإنما معنا بعلمه سلطانه وقهره، وهو معكم أينما كنتم. هذه عقائد ينبغي لنا أن نبثها بين الناس. بارك الله فيكم، لعلنا قد أطلنا عليكم، نكتفي بهذا.